الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فتوقفنا بتفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله من بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. قال العلامة السعدي رحمه الله: وذلك يوم أحد حين خرج صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، حين وصل المشركون بجمعهم إلى قريب من أحد، فنزلهم صلى الله عليه وسلم منازلهم ورتبهم في مقاعدهم ونظمهم تنظيما عجيبا يدل على كمال رأيه وبراعته الكاملة في علوم السياسة، كما كان كامنا في كل المقامات والله سميع عليم. قال: لا يخفى عليه شيء من أموركم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، وهم بنو سلمة وبنو حارثة، لكن تولاهما الباري بلطفه ورعايته وتوفيقه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فإنهم إذا توكلوا عليه كفاهم وأعانهم وعصمهم من وقوع ما يضرهم في دينهم ودنياهم. وفي هذه الآيات ونحوها وجوب التوكل، وأنه على حسب إيمان العبد يكون توكله. والتوكل هو اعتماد العبد على ربه في حصول منافعه ودفع مضاره. فلما ذكر حالهم في أحد وما جرى عليهم من المصيبة أدخل فيها تذكيره بنصره ونعمته عليهم يوم بدر ليكونوا شاكرين لربهم وليخفف هذا. فقال: وإذ نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. في عددكم وعددكم فكانوا 300 بضع عشر في قلة ظهر ورثاثة سلاح، وأعداءهم يناهزون الألف في كمال العدة والسلاح. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. قال: الذي أنعم عليكم بنصره. إذ تقول، قال مبشرا للمؤمنين مثبتا جناتهم: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين. مثبتا لجنانهم: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين. بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، أي من حملتهم هذا بهذا الوجه، يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، أي معلمين. علامة الشجعان. واختلف الناس هل كان هذا الإمداد حصل فيهم الملائكة مباشرة للقتال كما قالوا بعضهم، أو أن ذلك تثبيت من الله لعباده المؤمنين وإلقاء الرعب في قلوب المشركين كما قاله كثير من المفسرين، ويدل عليه قوله: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وفي هذا أن الأسباب لا يعتمد عليها العبد بل يعتمد على الله، وإنما الأسباب وتوفر فيها طمأنينة للقلوب وثبات على الخير. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، أي نصر الله لعباده المؤمنين لا يعد أن يكون قطعا لطرف من الكفار أو ينقلبوا بغيظهم لم ينالوا خيرا، كما أرجعهم الخندق بعدما كانوا قد أتوا على حرد قادرين، أرجعهم الله بغيظهم خائبين. يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. أي واذكر إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. وإذ غدوت الغدو يأتي بمعنى الذهاب مطلقا، ويأتي والمراد به الذهاب في أول النهار، فمن مجيء الغدو على معنى الذهاب مطلقا في أي وقت من الأوقات قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، بمعنى اذهب إليها. والنبي عليه الصلاة والسلام غدا من أهله بعد صلاة الجمعة في قول عامة المفسرين، فهذا يدل على أن المراد بالغدو هو الذهاب مطلقا وليس المراد بذلك أول النهار، على أن هنالك من علماء الحنابلة من احتج بهذه الآية على صلاة الجمعة في أول النهار باعتبار أن المفسرين اتفقوا على أن غدو النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد صلاة الجمعة، والغدو هو أول النهار، فدل ذلك على أنه صلى الجمعة في أول النهار، وكان ذهابه في أول النهار لتجهيز المؤمنين، فاحتجوا بذلك على صلاة الجمعة في أول النهار. وهذا كما هو معلوم أحد الأقوال أو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن صلاة الجمعة تؤدى في وقت الضحى، غير أن الاحتجاج بهذه الآية على هذا المعنى احتجاج لا يستقيم من وجهين: الوجه الأول أن الغدو في لغة العرب يأتي على معنى الذهاب مطلقا، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا أي اذهب، فتحمل الآية على هذا المعنى فلا يكون فيها دلالة على صلاة الجمعة في أول النهار. والأمر الآخر أن الغدو كما يذكر علماء اللغة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فيقولون الغدو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وهذا الوقت ليس بوقت صلاة الجمعة بالاتفاق، فليس هذا الوقت بوقت لصلاة الجمعة. فإن حملنا الغدو على معناه الخاص فهو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وهذا الوقت ليس بوقت صلاة الجمعة باتفاق العلماء، وإنما غاية ما قاله الإمام أحمد أن الجمعة تصلى في وقت الضحى أي كصلاة العيد، أما قبل ذلك فإنما هو وقت للفجر لصلاة الفجر أو لصلاة الجمعة. إذن الصواب في الغدو في هذه الآية على معنى الذهاب. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، فكان ابتداء ذهابه من أهله وتجاوزهم إلى المؤمنين، وكان في بيت عائشة رضي الله عنها، فتجاوز بيتها إلى المؤمنين. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، أي تنزلهم مقاعد القتال، والتبوأ يدل على هذا المعنى، فهو بمعنى المنزل، وليتبوأ مقعده من النار أي منزلا في النار. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، وتبوئ تنصب مفعولين، والمفعول الأول المؤمنين والثاني مقاعد، مقاعد للقتال، والمقاعد هي أماكن القعود. وإذ غدوت من أهلك تبوأ المؤمنين مقاعد للقتال، فالمقاعد مكان القعود. وهل المراد بذلك أنه أنزلهم منازل يقعدون فيها، أو المراد بذلك الأماكن التي يلازمونها؟ إحنا محمول على الأماكن التي يلازمونها، فإن القاعد في الموضع يكون ملازما له، فقيل الأماكن التي يلازمها المرء مقاعد بهذا الاعتبار، لأن من قعد في موضع لازمه، فليس المراد بذلك الأماكن التي يقعدون فيها، وإنما الأماكن التي يلازمونها. وإن حملنا المقاعد على الأماكن التي يقعدونها فهذا حصل للرماة في يوم أحد، في يوم أحد فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل لهم المقاعد، وهي الأماكن التي يقعدون فيها، يجلسون فيها ويرمون العدو منها. فحصل الأمران: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال والله سميع عليم. سميع لأصوات المتكلمين مهما خفيت، وعليم بهم وبأعمالهم، وهو بكل شيء عليم. وقد سمع الله وعلم أحوال المؤمنين وأحوال المنافقين في يوم أحد، فإن هنالك من المؤمنين من رغب على الخروج إلى الأعداء وهو عليم بمقصوده، لأنهم أرادوا بذلك إظهار القوة على الأعداء وإظهار الشجاعة، فأرادوا أن يأتوا إلى أماكن الأعداء التي نزلوا فيها، فأرادوا الخير. سمع الله كلامه وعلم ما في قلوبهم من الخير، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام أشار عليهم أن يقعدوا في المدينة وأن يقاتلوا الأعداء في المدينة، فلا يذهب إليهم. وكان أيضا أشار بذلك عبد الله بن أبي رئيس المنافقين، فوافقت مشورته مشورة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهناك من الصحابة من لم يشهد بدرا فشاقت نفسه إلى لقاء العدو، فأكثروا الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يخرج إلى الأعداء وأن لا يبقوا في المدينة، فإنهم إن بقوا في المدينة ربما ظن العدو منهم المخافة والجبن. وعلى كل، الله سبحانه وتعالى سميع أليم، فمن تكلم من المنافقين بكلام فاسد سمعه الله وعلم مراده: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فقال: والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أي واذكر إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا. وبنو سلمة وهكذا بنو حارثة، فحصل الهم ولم يحصل العزم، ودفع الله عز وجل ذلك الهم من نفوسهم، فإن الله سبحانه وتعالى هو مولاه، وما في النفس قد يكون من قبيل الحديث أو من قبيل الخاطر، خاطر خواطر النفس، وقد يشد ذلك الخاطر فيصير حديثا في النفس، وقد يشد ويصير هما، وقد يشد ويصير عزما، والعزم يلازم القول والفعل، وهم لم يصلوا إلى حد العزم، وإنما مجرد هم أزاله الله عز وجل من قلوبهم وثبتهم الله سبحانه وتعالى. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، أي تجبنا، والفشل في هذا الموضع بمعنى الجبن. والله وليهما، فإذا كان الله عز وجل هو وليهما فهو ناصرهما، ومن كان وليه الله فإنه لا غالب له، والنصر حليفه. فأزال الله عز وجل ذلك الهم الذي كان في نفوس الطائفتين، وثبت الله عز وجل قلوبهما، والله وليهما. وفي هذا تزكية، أو في هذا منقبة للطائفتين، فإن الله عز وجل نص على أنه وليهما، وهذا فضل عظيم. والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالتوكل على الله عز وجل واجب، وهو صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، ومن هذا التوكل على الله عز وجل في قتال الأعداء. ومن يتوكل على الله عز وجل فهو حسبه، يكفيه كل شر، والنصر من عند الله عز وجل، ليس بكثرة عدد وعدة، وإنما هو من عند الله عز وجل. فمن توكل على الله وأخذ بالأسباب المقدور عليها نصره الله عز وجل، والتوكل على الله عز وجل من أعظم أسباب النصر. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم ذكرهم الله عز وجل بما حصل لهم في يوم بدر، وكيف أن الله وكيف أنهم لما توكلوا عليه سبحانه وتعالى نصرهم مع قلة عددهم وعدتهم، فالنصر منه سبحانه وتعالى لا بكثرة عدة ولا عدد. فذكرهم في هذا الموضع ما حصل لهم في الموضع الأول، فقال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ولقد نصركم الله ببدر، أي في بدر، فالباب معنى في، وبدر اسم لذلك الموضع والمكان على المشهور، وفيه بئر يقال لها بئر بدر، وغير اسم رجل، والمشهور الأول. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، والواو الحال، أي وهذا هو حالكم، وأنتم أذلة، وأنتم مبتدأ، وأذلة خبر، والجملة حالية، أي هذا حالكم، ومع هذا نصركم الله عز وجل لأنكم توكلتم عليه، ومن توكل على الله فهو حسبه. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ثم أمره الله عز وجل بتقواه، فقال: فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فإذا اتقى العبد ربه سبحانه وتعالى وتوكل عليه كان ذلك من أسباب الشكر، لعلكم تشكرون، فينعم الله عز وجل عليكم بنصر آخر فتشكرونه عليه. فكما أنه سبحانه وتعالى أنعم عليكم ببدر بأن نصركم على عدوكم وأنتم أذلة، فاتقوا الله عز وجل، وإذا اتقيتموه نصركم في المعركة الأخرى، وشكرتم ربكم سبحانه وتعالى على النعمة الثانية كما شكرتموه على النعمة الأولى. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، معنى أذلة أي بمعنى أنهم كانوا أقلة، فكانوا أذلة أي من حيث العدة والعدد، فكانوا قليلي العدة والعدد، وإلا فهم أعزة بالله عز وجل، فإن العزة لله ولرسوله والمؤمنين، لكن المراد بذلك قلة العدة والعدد. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فكانوا 318 والكفار وصلوا إلى 1000 أو تجاوزوا ذلك، فهم قلة باعتبار العدد وباعتبار العدة، ما عندهم إلا فرس واحد، والكفار جاءوا بالسلاح والعدة الكثيرة والعدد الكثير. فنصرهم الله عز وجل في يوم بدر حين اتقوا ربهم وتوكلوا عليه. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. إذ تقول للمؤمنين وهذا الذي قاله هل يوم أحد أو كان في يوم بدر محل نزاع بين العلماء، فهناك من أهل العلم من قال كان هذا في يوم بدر، فقال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين، قالوا المراد بذلك في يوم بدر أيضا، ألي يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فقالوا الآيات ما زالت في سياق بدر. وقال آخرون الآية في سياق أحد، وما يتعلق ببدر انتهى في قوله لعلكم تشكرون، والآيات من أولها إلى آخرها في سياق أحد، وإنما ذكر الله عز وجل قصة بدر في قصة أحد من باب التذكير لهم بما حصل لهم من تلك النعمة، ثم عاد الكلام إلى أحد وهذا الأظهر، وذلك أن الله عز وجل أمد المؤمنين في يوم بدر بألف، ما هو بثلاث آلاف ولا بخمسة آلاف، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يمدكم بألف من الملائكة، فأمدهم الله عز وجل بألف. وسورة الأنفال واردة في شأن بدر، وسورة آل عمران واردة في شأن أحد، وأيضا في هذه الآية قال الله عز وجل أو في هذه السورة قال الله عز وجل بلى إن تصبروا وتتقوا، فشرط ذلك بالصبر والتقوى، وأما في بدر فكان الوعد من قبيل الوعد المطلق الغير مشروط. وأيضا قال الله عز وجل ويأتوكم من فورهم، ويأتوكم من فورهم هذا، وفي يوم بدر لم يأتي المشركون وإنما ذهب إليهم المسلمون، ومتى جاء المشركون في يوم أحد، فهم جاءوا إلى المسلمين وأتوا. فقول من قال أن الآية واردة في شأن أحد هو القول الصحيح الذي تدل عليه معاني هذه الآيات. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، فقال لهم ذلك في يوم أحد وبشرهم بذلك. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، وهنا ذكر بثلاثة آلاف، وفي بدر بألف، وذلك أن الكفار كانوا بهذا قريب من هذا العدد، فجاءت الملائكة مقابل ما عليه الكفار. لكن في يوم أحد كم كان الكفار؟ قرابة 3000، فجاءت الملائكة أيضا مماثلة له، فجاء المدد من الله عز وجل مماثلا لما عليه جيش الكافرين في الغزوتين، في غزوة بدر وفي غزوة أحد. وهذا أيضا مما يدل على المراد بالآية هنا فيما يتعلق بأحد. قال بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا نعم. قال اتقوا المؤمن أن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، أي من السماء. بلى جواب لقوله أن يكفيكم، والمعنى أن هذا يحصل به الكفاية، هذا الإمداد من الله عز وجل فيه الكفاية، والأمر كذلك، لكنه مشروط. قال الله عز وجل إن تصبروا وتتقوا، فمجيء الملائكة لقتال المشركين في يوم أحد كان مشروطا بالصبر والتقوى، وهذا لم يتحقق من بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهم بعض نعمه الرماة أو كثير منهم الذين لم يصبروا حين شاهدوا انهزام المشركين، فلم يصبروا ويثبتوا في أماكنهم كما أمرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبادروا الغنيمة الغنيمة، ولم يتقوا الله عز وجل. فإن من تقوى الله عز وجل أن يمتثلوا أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام حين أمره أن يلازموا أماكنهم مهما بلغ الحال، فحصل فلم يحصل الشرط الذي ذكره الله عز وجل. وكان مجيء الملائكة وقتال الملائكة مع المؤمنين مشروط بهذا الشرط ولم يتحقق، ولهذا حصل بعد ذلك البلاء وحصلت المحنة للمؤمنين في غزوة أحد، فقتل 70 من الصحابة الكرام على رأسهم حمزة رضي الله عنه، وشق وجه النبي عليه الصلاة والسلام وكسر رباعيته، ووقع في حفرة، وحصل ما حصل من البلاء والشدة. بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين، وبشرهم بما هو أكثر من ذلك 5000. بل إن تصبروا وتتقوا، لكن بهذا الشرط، ويأتوكم المراد بذلك الكفار من فورهم، من فورهم هذا أي من وجههم هذا ومن سفرهم هذا، وقيل من فورهم أي من ساعتهم، كما يقال جاء فلان فورا أي جاء سريعا، ويقول العلماء يجب أن يؤدى الواجب فورا أي من غير تأخير، فهم جاءوا مستعجلين مسارعين لقتال المسلمين. أو من فورهم أي من شدة غضبهم، ولهذا يقال للغضبان نعم فار دمه، فار دمه، ومن ذلك فوران القدر، فجاءوا من فورهم هذا أي من حنقهم وشدة غضبهم من يوم بدر، مما حصل لهم في يوم بدر، فجاءوا في حنق شديد وفي غضب شديد مما حصل لهم في يوم بدر، فكان مجيئهم لأحد من غضبهم وشدة حنقهم في يوم بدر. فإذا حصلت هذه الأمور جاء المدد من الله عز وجل، إن تصبروا وتتقوا وجاء إليكم الكفار لقتالكم. أما إذا انصرف الكفار ولم يأتوا للقتال فلا يحصل مجيء الملائكة، لأن ذلك مشروط بهذه الشروط المذكورة في الآية: إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم. ويأتوكم من فورهم، من فورهم هذا، وهذا نعت لفور، من فورهم هذا، وهو إن كان جامدا إلا أنه يؤول بمعنى المشار، المشار إليه. ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، زيادة على 3000، يوصلهم الله عز وجل إلى 5000، لكن قدر الله عز وجل أن لا يحصل ذلك الشرط من بعض المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين، فلهذا حصل البلاء والمحنة كما سبق إيضاحه. إذا نقف عند قوله: بلى إن تصبر وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. إلى هنا والحمد لله.